حتى بل ورد قناعة لدى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بأن الهدف الذي رسموه للحرب غير قابل للتحقق وأنهم ارتكبوا خطأ كبيرا. غادر وزير الخارجية الإيراني طهران متوجها إلى باكو عاصمة جمهورية أذربيجان، وسيلتقي عباس عراقشي خلال هذه الزيارة بالرئيس الأذربيجاني ووزير خارجيته وعدد من كبار المسؤولين في البلاد للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين طهران وباكو، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. وفي مؤتمر صحفي اليوم أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى زيارة عراقشي لباكو، مؤكدا أن علاقات إيران مع أذربيجان بالغة الأهمية لأنهما دولتان متجاورتان تجمعهما ديانة وثقافة واحدة وروابط تاريخية عميقة. دانا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقتل العشرات من المدنيين العزل في منطقة كالوغي بولاية جنوب كردفان السودانية، مؤكدا أن استمرار الهجمات ضد المدنيين يشكل خطرا كبيرا على الوضع الإنساني في هذا البلد. وأكد بقائي شعور إيران بالأسف تجاه صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر المتكررة، داعيا إلى إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين السودانيين واتخاذ إجراءات جادة لوقف التدخلات الأجنبية ومنع تسليح المتمردين، والذي اعتبره العامل الرئيسي في استمرار الأزمة وتفاقمها. للمزيد بشأن هذه المجزرة وتطورات القتال في السودان نتوقف وهذا التقرير.
تتصاعد حدة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية كردفان الثلاث وسط تحذيرات من اتساع دائرة الصراع. وفي تصريح من بورت سودان قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إن السودان لم يخسر الحرب، مشيرا إلى أن خسارة بعض المعارك أمر طبيعي، واعتبر أن تعدد التدخلات الخارجية في الصراع يعقد الوضع، داعيا القوى السياسية للتوحد في مواجهة عدو واحد.
لأول مرة السودانيين اجتمعوا على كلمة سواء في أنه عندهم مشكلة في السودان وعندهم عدو واحد. أول مرة الناس برضو يعني يقفوا وقفة واحدة قدام أنا وراء القيادة عشان ينجز الحاجة الحاصل، فده يتطلب من كل القوى السياسية وكل القوى المدنية يعني يحاولوا كثير جدا يعني يتخلوا عن التنازعات ويتخلوا عن التشاكس وكلنا نقيف وقفة رجل واحد.
وفي جنوب كردفان ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة كلوقي إلى 114 قتيلا و71 جريحا وفق السلطات المحلية. وزارة الخارجية السودانية وصفت الهجوم بمذبحة مكتملة الأركان، مشيرة إلى استهداف روضة أطفال بصواريخ من طائرة مسيرة ثم قصف الموقع مرة أخرى أثناء إسعاف الجرحى قبل ملاحقة المصابين داخل المستشفى. الهجوم أثار موجة تنديد واسعة، فقد صنفته اليونيسف انتهاكا مروعا لحقوق الأطفال، مؤكدة مقتل أكثر من 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و7 أعوام، ودعت لوقف الهجمات والسماح بوصول المساعدات. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة، معتبرا ما جرى جريمة حرب واضحة تستوجب مساءلة فورية. وبينما تتوسع رقعة القتال في كردفان وسط موجات نزوح جديدة في بلد تجاوز عدد نازحي 13 مليونا منذ اندلاع الحرب، تستعد النرويج لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين قوى سودانية مدنية لوضع معايير تضمن استعادة الحكم المدني عند توقف القتال.
واصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستهدفا بنيرانه مواقع جنوبية ووسط القطاع خلف ما يعرف باسم الخط الأصفر، مما أسفر عن إصابة طفل بعد توغل خارج مناطق انتشاره في خان يونس. كذلك أقدمت قوات الاحتلال على نصف مبانٍ وإطلاق النار في مناطق انتشارها شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أفادت وسائل إعلام محلية أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شمالية مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأكدت أن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارة استهدفت شرقية مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أعلن وزير خارجية بنين إدجادي بكاري فشل محاولة للانقلاب على سلطة نفذتها مجموعة من الجنود اليوم، مؤكدا أن الوضع في البلاد تحت السيطرة. وأكد إدجادي في إفادة صحفية عقب محاولة الانقلاب أن القسم الأكبر من الجيش والحرس الوطني لا يزال على ولائه ويسيطر على الوضع داخل البلاد. وقالت مصادر مقربة من رئيس بنين باتريس تالون بأن الأخير بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع بعدما أعلن العسكريون إقالته. هذا وأعلنت مجموعة من الجنود استيلاءها على السلطة وعزل الرئيس باتريس تالون في وقت سبق من اليوم عبر التلفزيون الوطني في بنين. كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن تعملان على صياغة ورقة واضحة النقاط تحدد صيغة ومستقبل الاتفاق حول أوكرانيا، داعيا إلى ضرورة إحداث واشنطن تغييرات جذرية في طرحها. وقال أوشاكوف أن الإدارة الأمريكية الحالية تؤكد اختلافها عن سابقاتها التي أشعلت النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المفاوضين الأمريكيين مقربون من الرئيس دونالد ترامب وينفذون تعليماته بوضوح. وأكد أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن لا تدور حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا بل حول آفاق التوصل إلى تسوية مبكرة، وقال إن تقدم الجيش الروسي خلق أجواء أفضل لمباحثات بوتين وفيتكوف. انتهت النشرة أعزائي الكرام، والآن العناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد أقسى وأشد من السابق إن ارتكبوا أي عدوان ضد إيران. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. ومحاولة انقلاب فاشلة في بنين، ووزير خارجيته يؤكد أن الوضع في البلاد تحت السيطرة. وللمزيد من الأخبار مستمعين الأفاضل زوروا هذا الموقع الإلكتروني في إذاعة طهران العربية وهو arabicradio.ir. شكرا لكم المتابعة وفي أمان الله.
تأملات في أدب المصطفى
ومكارم الأخلاق أنتمي لكها وأتمها أخلاقك الحسنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، لكم تحية طيبة مباركة نستهل بها لقاء آخر من برنامج تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نتأمل في أدبه صلوات الله وسلامه عليه. أما في لقاء اليوم فنكون مع أدب الحكمة في الكلام المحمدي، تابعونا مشكورين. نعم أيها الكرام، أدب الحكمة هو نور من فيض الأنوار الجلالية يغمر قلب العبد، فينفجر من لسانه سيل البيان بأروع العبارات. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: ما أخلص عبد لله عز وجل 40 صباحا إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وجاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وآله: الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن. إن الحكمة مقدمة ذهنية ونفسية تؤهل الإنسان لقبول القوانين الدينية، وهذا ما كان يسعى له أدب الحكمة في كلام سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله. ومن نماذجه ما روي أنه سئل: أي الأصحاب أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله: إذا ذكرت أعانك، وإذا نسيت ذكرك. ومن نماذجه قوله صلى الله عليه وآله: سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن، كما قال صلى الله عليه وآله في حديث مبارك آخر: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وقال في حديث آخر: الوحدة خير من قرين السوء، والحزم أن تستشير ذا الرأي وتطيع أمره. مستمعينا، فكل النصوص المتقدمة لا تدخل في عملية الاستنباط الفقهي وتبيين معاملات الناس وعباداتهم، ولا تدخل في مسودات حاكم الجزاء، وقانون العقوبات الجنائي لا يعتمدها نصوصا يضعها بين يدي القاضي. إن الوصايا والمواعظ والعهود والحكم المحمدية التي سجلت وحفظت لنا الوثائق كانت وما زالت مثار اهتمام أهل العلم والأدب وذوي البصيرة، باعتبارها مخزن تجارب ومستودع معاناة ودراية بشرية تستلهم منها الأجيال عبر التاريخ، ومنها تتشكل صفحات حكمة مفصلة وخالدة لا يمكن نسيانها. ومن هذا الفهم والوعي اغتنم قيس بن عاصم المنقري، وهو من مشايخ العرب وأسيادهم، وتنسب له الدراية والحكمة. اغتنم لقاءه بالنبي صلى الله عليه وآله، فطلب منه نثرا من درر حكمته صلى الله عليه وآله يتزين بها. ننقل لحضراتكم رواية ذلك بعد قليل، فتابعونا. أهلا بكم حيثما زدتم تتواصلون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله. مستمعين، روى علقمة بن الحصين قال: سمعت قيس بن عاصم المنقري يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وفد من جماعة من بني تميم، فقال لي: اغتسل بماء وسدر، ففعلت. ثم عدت إليه وقلت: يا رسول الله، عظنا عظة ننتفع بها. فقال صلى الله عليه وآله: يا قيس، إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيبا، وعلى كل شيء رقيبا، وإن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا، وإن لكل أجل كتابا، وإنه يا قيس لابد لك من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، لا يحشر إلا معك، ولا تحشر إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، ولا تبعث إلا معه، فلا تجعله إلا صالحا، فإن كان صالحا لم تأنس إلا به، وإن كان فاحشا لا تستوحش إلا منه وهو عملك. فقال قيس: يا رسول الله، لو نظم هذا شعرا لافتخرت به على من يلينا من العرب. فقال رجل من أصحابه يقال له الصلصال قد حضر فيه شيء، وقال: يا رسول الله، أفتأذن لي بإنشاده؟ فقال: نعم. فأنشأ يقول: تخير قرينا من فعالك إنما، قرين الفتى في القبر ما كان يفعل، فلا بد للإنسان من أن يعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فما يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل. ومن نماذج أدب الحكمة في الكلام المحمدي قوله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، لا يشغلنكم دنياكم عن آخرتكم، فلا تؤثروا هواكم على طاعة ربكم، ولا تجعلوا إيمانكم ذريعة إلى معاصيكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومهدوا لها قبل أن تعذبوا، وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا، فإنها موقف عدل واقتضاء حق وسؤال عن واجب، وقد أبلغ في الإعذار من تقدم بالإنذار. وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله ربه الجليل ليلة المعراج عن ميراث الصوم، فقال الخالق العظيم: الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث المعرفة، وميراث الحكمة يوجب السؤدد والشرف. وإلى هنا مستمعينا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تحية لكم طيبة وشكرا.
لولاك حبيبي لولاك ما كان وجودي، لك نبض القلب لعلاك ردد بسجودي.
الله وحد لا رب سواك.
عبدت لا رب سواك. أهواك وقلبي يتفطر شوقا وعيوني تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني. أهواك وقلبي يتفطر شوقا وعيوني تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني. فحبيبي منايا ألقاه والدمع بخدي يرى. فحبيبي منايا ألقاه والدمع بخدي يرى. غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي في ساحة رحمتك الكبرى أقررت بذنبي. غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي في ساحة رحمتك الكبرى أقررت بذنبي. يا من أتمنى رضا ارحم مسكينا أنت. يا من أتمنى رضا ارحم مسكينا أنت. واحد لا رب سواك.
قصة وعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعين الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم قصة تسمية يوسف أفندي. اهتم محمد علي باشا عندما كان واليا على مصر بالتجارب الزراعية، وفي أيار مايو عام 1830 للميلاد أمر بإرسال مجموعة من أشجار العنب والتوت والليمون والتين من الأستانة إسطنبول حاليا، وزرعها في أرض مصر، إذ خصص 100 فدان بجوار حديقته المعروفة بشبرا لزراعة هذه النباتات الأوروبية، كما وأرسل 30 فلاحاً لتعلم زراعتها والعناية بهذه الأصناف على يد 3 من الشباب الذين سيعودون من بحثاتهم العلمية التي أمضوها في فرنسا وإيطاليا. كان أحد هؤلاء الشباب العائدين يدعى يوسف أفندي، وعند عودته قادماً من فرنسا اشتدت الريح وسط البحر، فأجبر قبطان السفينة التي كان يوسف أفندي على ظهرها ليرسو بها أسبوعاً عند سواحل جزيرة مالطا. ومن حسن الصدف أن رست في تلك الفترة سفينة قادمة من الصين محملة بأنواع الأشجار المثمرة، فاشترى الشاب يوسف أفندي عدداً منها، وكان من بينها أشجار تحمل فاكهة اليوسف أفندي. وعندما وصل الشاب الإسكندرية وحانت مقابلة محمد علي باشا حمل الشاب يوسف أفندي بعضا من تلك الفاكهة وقدمها كهدية إلى محمد علي باشا، وما إن تناولها الباشا حتى أعجبته فسأله عن اسمها. وكان الشاب يوسف أفندي قبل ذلك سأل أحدهم عن أعز الأولاد عند محمد علي باشا وأقربهم إلى قلبه، فقال له طوسون باشا. فرد الشاب يوسف أفندي سريعا إن اسم الفاكهة التي تناولتها سيدي اسمها طوسون باشا. فتبسم محمد علي باشا وسأله عن اسمه، فلما أخبره أمر محمد علي باشا بتسميتها يوسف أفندي، والتي يسميها البعض الآن اليوسفي، وأمر بتكثيف زراعته في حديقته بشبرا. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء، ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء، والصلاة من شغاف القلب على رسول الحب والسلام الناصع الحسب والسيد المقرب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحية الزاكية ملقاة على أصول الكرم وساسة العباد النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لمست الشعر فانسكب الكلام، وقبل النطق أجلني السلام. حملت الشعر ديوانا ولاء نطقت به فجللني احترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآيات الترحيب مرتلات لحضراتكم في هذا اللقاء الشعري مع باقة من الشعر المعاصر في المديح النبوي الشريف. وقفتنا لهذا اليوم عند قصيدة محمد وكفى للشاعر العراقي قاسم الشمري. قبل الاستماع إلى قراءة القصيدة، اسمحوا لنا بالتعرف على السيرة الأدبية للشاعر، ثم نعود بعدها. أعزائي الكرام، الشاعر العراقي قاسم محمد صالح الشمري من مواليد 1984، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. شارك في مهرجانات وفعاليات عديدة داخل وخارج العراق، في مصر وسوريا ولبنان والأردن وتونس والإمارات والكويت وإيران، ونشرت قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية. له مشاركات مهمة في المسابقات الشعرية الدولية، والتي حصد منها العديد من الجوائز، فيما صدرت له مجموعات شعرية، ومنها ديوان أخطاء وديوان حروف لم تصل لأبي، وله إسهامات في مجال الإعلام الثقافي، فأعد وقدم برامج مهمة منها شرفات شعرية عام 2016، بين دفتين عام 2018، واحة شعرية عام 2019. نتابع الآن قراءة القصيدة التي اخترناها لكم بصوت أحمد نجف.
محمد وكفى، وجئت صفحة حبي شاهرا قلمي، علا انبثاق الرؤى يسري بملء دمي، لأذرف الحب من أحداق قافيتي شعرا بشخصك يعلو هامة القمم. أنت النبي، عماد الدين، معدنه محمد وكفى، يكفيك يا كلمي. يا من لك اسم تهج الكون أحرفه، يمر فوق يباب الروح كالنسم، يحاور النجم في كنه الهدى علما، يصاول الغيث يا كفا من الديم. يا ناحر الظلمة العمياء، يا ألقا تنام للشمس عين وهو لم ينم، يا زارع النور في أحداقنا سورا، شفاه ضوء تغنيها بلا نغم. يا قالع الكفر من أرض تنوء به، ينام فوق خضرار الحلم كالحمم. قد رفى جنح القوافي في فضاك، فهل يرقى لمعناك قلب في هواك ضمي؟
أجل أعزائنا الأفاضل، لقد رف جنح القوافي في فضاء المعلم الفذ. رسول الحب والسلام محمد بن عبد الله، وحطت حمامة الشعر عند شرفة المعرفة به وإليه ومنه صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن كحل أجفانها شعرا الشاعر العراقي قاسم الشمري عسى أن تجد النور في عتمة الظلام، فيضيف:
أتيت أرضا تربى الجهل في يدها، وكحل أجفانها سيل من الظلم. يسير ركب الليالي فوق جبهتها، فدرب نبضاتها يفضي إلى العدم. تنفست قحطها، ضاعت بغيهبها، بالظلم مدخمة معجونة بدم. غاصت، أي نعم غاصت بأصنامها، والسوط ذو لغة قد ترجمتها جباه اللذن بالصنم. تخط بالمخلب المسعور صفحتها، تخيط بنا بجرحا موغل القدم. سيدي يا رسول الله، خلعت عنها ثياب الجدب خاسئة، ففز نهر يعيد النبض للرمم. بالورد قارعت وجه القبح فانتحرت مدائن الشوك، واقتيدت يد السقم بك استطالت رقاب والعروش هوت وعانق الأرض ركن غير منهدم مهما ارتقى شاعر في نسج أحرفه لم يأتي معشار ما أوغلت في الشمم يا قاب قوسين أو أدنى يا قاب قوسين أو أدنى ارتقيت لها فمن يدانيك في العلياء والعظم ملأ السنابل في الأحلام فسرها كف لجودك يتلو آية الكرم ينساب عطر اسمك الوضاء في لغتي متن الورود انحنى إذ لحت في كلمي هبني أكن خادما ذلي سيرفعني في خدمة الطهر تسمو رفعة الخدم سكبته وكؤوس الحب مترعة في حب طه فؤادا غير منفطم
في خدمة الطهر تسمو رفعة الخدم هكذا هو حال خدمتنا في رحاب رسول الله وآله المكرمين كنتم وكنا مع قراءة قصيدة محمد وكفى للشاعر العراقي قاسم الشمري حملناها لحضراتكم عنوانا للخدمة وإعلانا لحب لم ينفطم بعد ودمتم بخير وهناء وود
ستبقى في كل زمان عالية إن شاء الله عالية إن شاء الله عالية إن شاء الله لا إله إلا الله بها قد نادى رسل الله لا إله إلا الله بها قد نادى رسل الله وستبقى في كل زمان عالية إن شاء الله عالية إن شاء الله عالية إن شاء الله 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 يا وفيها النور وبها تنشرح الصدور هي أفضل ذكر مكثور من أذكار نبي الله من أذكار
يذكرها المسلم دوما وقت البلوى والنعمة يعلم أن بها الرحمة وبها مرضاة لله وبها مرضاة لله وبها مرضاة لله الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله فيها للخالق تنزيه عن شركاء وعن تشبيه فيها للخالق تنزيه عن شركاء وعن تشبيه ليس لرب الناس شبيه ليس له ولد حاشا ليس له ولد حاشا ليس له ولد حاشا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 307 عن علي عليه السلام حيث قال: ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب. يعتبر هذا الكلام عن أمير المؤمنين من جوامع الكلام، وهو من الكلام العربي البليغ الذي إذا تعمق الإنسان وغاص في بحر معناه لاستخرج الدرر واللآلي الثمينة. الثكل كما تعرفون هو فقدان الإنسان لولده أو أحب الناس إليه، وهو أشد أنواع المصائب وجعا. فلذا عندما يقال للآخر ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهو دعاء عليه بالموت على ظاهره ولا يراد وقوعه، بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة وتعجيب وتعظيم للأمر. كما أنه في الجانب الإيجابي يقال بأبي أنت وأمي، فإنها تدل على التوقير والاحترام وليست أيضا بيمين شرعا. الحرب القتال، الخصومة، المعادات، والمراد بها هنا العداوة المستمرة التي تهدد الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه. فإنه عليه السلام يشير إلى أن الإنسان قد يستطيع أن ينام رغم مصيبة الثكل مع شدة ألمها، لأن الحزن وإن كان عميقا فإنه ساكن لا يوقع خوفا يوميا مباشرا. لذلك يقول الشريف الرضي رحمه الله: ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال. لكن الإنسان لا يستطيع النوم إذا كان في حالة حرب أو عداوة، لأن الخوف من الهجوم أو الخيانة أو الأذى يبقي القلب متيقظا والروح مضطربة، وهذا أمر عقلاني أي لا بد أن يكون الإنسان على يقظة تجاه عدوه، وأي غفلة تودي به وتسقطه، ولا يمكن له أن يأمن غدر عدوه كما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول سلام الله عليه: انفروا رحمكم الله إلى قتال عدوكم، ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف وتبوءوا بالذل ويكون نصيبكم الأخس، وإن أخ الحرب الأرق ومن نام لم ينم عنه والسلام. إن تغفل عن عدوك فهو لا يغفل عنك، وفي كل آن يحتمل أن يهجم عليك. فإنه سلام الله عليه يكشف عن نوعين من الألم مقارنة بينهما: أولا ألم الحزن فإنه عميق وموجع لكنه ثابت غير متجدد كل لحظة، ويمكن الإنسان مع الوقت أن يتكيف معه ولذلك يستطيع أن ينام رغم الثكل. لكن الثاني ألم الخوف والعداوة فإنه ليس ثابتا بل متغير ومتحرك ويحمل تهديدا مستمرا، ويبقي العقل مشغولا والقلب يقظا، ولذلك لا ينام الإنسان مع الخوف من الحرب أو العدو. وكأن الإمام يقول: مصيبة الخوف أشد من مصيبة حزن فقد الأحبة، فالحرب تعني القلق الدائم والخطر المستمر وغياب الأمان، وهذا يمنع الإنسان من الراحة والنوم. في هذه الحكمة يؤكد عليه السلام بأن الأمان النفسي أهم من المصائب المادية والعاطفية، والخوف المستمر ينهك الإنسان أكثر من الحزن، فإن إرعاب الإنسان بتهديد أمنه وتخويفه أشد ألما من أن نحزنه في مصيبته، وحتى وإن كانت على مستوى فقدان أعز شيء منه وهو الولد والحبيب. فالعداوة الحقيقية تستنزف لأنها لا تسمح بالراحة أو الاطمئنان.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن من أهم الأمور التي تدعو إلى تبعية الإمام العادل في الحياة هي تعميم الأمن في البلاد. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. أي إن الدافع لمشاركتي في الحكم أو موقفي السياسي لم يكن حب السلطة أو رغبة في جمع المال الزائل، بل كان هدفه الحقيقي هو إعادة معالم الدين التي عطلت أو حرفت، وإظهار الإصلاح في المجتمع ونشر العدل بين الناس، وأن يأمن المظلومون ويجدوا من ينصفهم ويعيشون في ظل الولاية بأمن وأمان، وأن تقام حدود الله التي عطلت بسبب الظلم والفساد. فإن الإمامة لم تطلب لأجل نفس الحكم، بل طلبت لإقامة العدل وتصحيح الانحراف ونشر الأمن وحماية حقوق المظلومين، ويعيد للدين أحكامه الحق. في منطق الإمام علي سلام الله عليه يحتل الأمن الفردي والاجتماعي مكانة مركزية، لأنه شرط لقيام الدولة العادلة واستقامة المجتمع وقدرة الإنسان على عبادة الله والسعي في عمارة الأرض. وفي وصاياه السياسية والإدارية قرر مبادئ عملية لتحقيقه. فالأمن شرط لصلاح المجتمع واستقراره، لأن الخوف والفوضى تهدم المجتمع، وأن الأمن هو الأساس الذي تبنى عليه مصالح الناس. لذا كان يقول عليه السلام: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع فيه الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. أي لا بد من وجود سلطة تحفظ الأمن ولو كان صاحبها غير كامل الصلاح، لأن غياب السلطة والفوضى أخطر على المجتمع. فالأمن حق لكل فرد، وأن أمن الإنسان حق أصيل لا يجوز الاعتداء عليه، سواء كان مسلما أو غير مسلم، كما يقول عليه السلام لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الرحمة تشمل حماية أرواحهم وأموالهم وحقوقهم، أي الأمن الفردي والأمن الاجتماعي بكل أصنافه: الاقتصادي، العلمي، الأخلاقي. وقوله سلام الله عليه: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. أن عدم التوزيع العادل للثروة يؤدي لانهيار الأمن المجتمعي، وأمن السلطة وعدالتها ضمانة لأمن المجتمع. وقد قدم الإمام عليه السلام نموذج دولة آمنة تقوم على الرحمة والعدل وحماية الناس، مسلمين وغير مسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
Oh. قلبي لك لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي لك البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك قلبي لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك ربي قلبي البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك مليك كل من ملك طوبى لعبد أملك مليك كل من ملك طوبى لعبد أملك طوبى لمن قد لب لك لبيك إن الحمد لك لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك الركن لك المسعى لك الحلم والإحرام لك الركن لك المسعى لك الحلم والإحرام لك ما طاف قلبي إلا لك لبيك إن الحمد لك لبيك قلبي لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك ربي
قلبي. التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبر مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء برد أقسى وأشد من السابق إن ارتكبوا أي عدوان ضد إيران. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. ومحاولة انقلاب فاشلة في بنين ووزير خارجيتها يؤكد أن الوضع في البلاد تحت السيطرة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكفور أن حرب 12 يوما كانت حربا تكنولوجية بامتياز، محذرا العدو بأنه إذا ارتكب أي عمل عدائي ضد البلاد فسيتلقى ردا أقسى وأشد من المرحلة السابقة. وأوضح اللواء باكفور أنه عندما بدأت الحرب كان الأعداء يظنون استهداف 4 قادة سيؤدي إلى انهيار ميداني، لكن إعادة البناء تمت مباشرة وتولى كل قائد مسؤول